نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. نرحب في بدء هذه الحلقة بصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا أخوة المستمعين.
أولى الأسئلة التي نطرحها بين يديكم في هذه الحلقة، هذا أحد الأخوة المستمعين وجه سؤالا يريد من خلاله توجيه كلمة حول أهمية الإصلاح بين الناس خصوصا في الخصومات، ويقول إن غياب هذا الأمر قاد إلى رفع كثير من الشكاوى والدعاوى في المحاكم ونشر الفرقة بين أوسط الناس، فما توجيه فضيلتكم في هذا الجانب؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين،
اللهم صل.
أما بعد، فلا شك أن الصلح من الأهمية بمكان، وخاصة الصلح في الخصومات. والصلح عرفه العلماء بأنه معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين متخاصمين، وهي من الآداب الهامة في باب القضاء بالصلح في حقوق العباد، التي يجوز الاعتياض عنها ويجوز بذلها والتنازل عنها. والله عز وجل قال في كتابه الكريم: الصلح خير. وقال أيضا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على الصلح بين المتخاصمين، سواء كان ذلك في الحقوق المالية أو في الجنايات أو في غيرها. وما عرض عليه صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود وغيرها أمر من المطالبة بالقصاص إلا أمر فيه، أعرض فيه الصلح وأمر فيه بالعفو. وكذلك لما تخاصم بعض الصحابة، بعض الصحابة لديه فيما يعرف بقصة شراج الحرة، حاول الإصلاح بينهما. كما في حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رجل من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: سرح الماء يمر، فأبى، بل إن هذا الرجل قال سرح لصاحبه سرح ما يمر فأبى عليه، فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك، على وجه النصيحة والصلح بينهما. فغضب الأنصاري، ثم فغضب الأنصاري، لكنه لما لم يقبل الصلح حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. كذلك تخاصم لديه كعب بن مالك وعبد الله بن أبي حدرد، فأصلح بينهما على النصف كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث كعب رضي الله عنه أنه قال: كان له يعني رجل له علي دين على عبد الله بن أبي حدرد، فلقيه فلزمه حتى ارتفعت أصواتهما، فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا كعب، فأشار بيده كأن يقول، يعني يشير النصف، فأخذ نصف ماله وترك نصف الباقي. فصار هذا الحديث وما سبق أصل، صار أصلا في التصالح، ولذلك ينبغي للقاضي الاهتمام بالصلح وعرضه بخاصة عند تعارض البينات أو خشية تفاقم الخصومة بين الجيران وبين الأقارب. وحتى لو لم يكن ذلك وكانت الحجة مستنيرة، أيضا ذكر أهل العلم على الراجح وللأدلة السالف ذكرها أنه يجوز للقاضي ولو مع استنارة الحجة أن يعرض الصلح بين المترافعين. والعلماء ذكروا من فوائد هذا الصلح المصالحة في باب الخصومات عددا من الفوائد، منها تجنب الضغينة بخاصة بين الأقارب والجيران، وأيضا مر القضاء الذي ربما بعض الناس إذا حكم عليه فإنه يتضجر من ذلك، وكذلك تجنب طول الإجراءات التي قد تطيل على الخصمين انتهاء القضية. كذلك فيه حل لبعض القضايا المشكلة والتي تتعارض البينات فيها ونحو ذلك. المهم أن الصلح مأمور به وأن فيه فوائد كثيرة ورفع للضغائن خاصة بين الأقارب والجيران ومن في حكمهم، لكن ينبغي أن يتنبه من يجري الصلح بين المتخاصمين من قاض أو غيره بأن يكون الصلح أولا عرضا تام يتم لدى الطرفين، لا عن طريق التخجيل مثلا بأن يؤخذ الحق من أحدهما وهو ليس راض، أو وأيضا الأمر الثاني أن يكون الصلح عادلا، يكون الصلح عادلا، فلا يصلح مثلا صاحب الحق الذي يتجه ثبوت حقه بالشيء اليسير منه، بل مثل ما مر معنا في الحديث في النصف وما حوله. هذا ما يتعلق بالصلح وأهميته في المتخاصمين، وإن كنا تحدثنا عما يتعلق بالأموال لكنه هام في جميع الجهات في المشاجرات بين المسلمين أفرادا وجماعات، وينبغي للمسلمين أن يولوه عناية تامة لأهميته ومكانته في قطع الشجار وإزالة الضغائن. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت إلى بريد البرنامج، هذا المستمع أبو وجدي الخميسي من اليمن له سؤال يقول فيه: نرجو من فضيلتكم بيان كيفية زكاة النحل، هل هي على المحصول أم على عدد الخلايا؟ وإذا كان على المحصول هل أحسب المبالغ التي أنفقتها عليها في شراء الخلايا والسكر وتكاليف التنقلات ثم أزكي ما تبقى، أم أنني أزكي المبلغ كاملا؟ نرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.
على الراجح من أقوال أهل العلم أنه ليس في مثل العسل الذي ذكره السائل ليس فيه زكاة، فليس في العسل المنتج بواسطة نحل زكاة، وإنما تجب الزكاة في قيمته إذا أعده للبيع وحال عليه الحول وبلغت قيمته نصابا، وفي هذه الحال يكون من قبل عروض التجارة، وعروض التجارة تكون أيضا زكاتها بربع العشر من قيمتها. نعم،
أحسن الله إليكم. المستمع باخت ذاكر الجدعاني من جدة الخمرة له سؤال يقول فيه: نأمل من فضيلة الشيخ شرح هذين الحديثين وكيفية الجمع بينهما. قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى ليلا، وقوله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده، وجزاكم الله خيرا.
الدلجة هي من أدلج القوم إذا ساروا أول الليل، ومنهم من جعل الإدلاج سير الليل كله، وسواء قلنا بهذا أو هذا فإن الدلجة هي سير أو الليل أو الليل كله، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الدلجة، والمراد أن المسافر لا يقنع بالسير نهارا بل يسير بالليل أيضا، فإن ذلك يسهل على الماشي وتطوى له الأرض طيا. وكما قال ابن حجر كان أكثر سفره صلى الله عليه وسلم في الليل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى في الليل. أما الحديث الآخر من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده، حديث رواه البخاري. فالمراد نهي صلى الله عليه وسلم عن الوحدة في سير الليل، فلا يسير الإنسان لوحده بل يسير مع ركب. فعلى المسلم إذا سافر بالليل ألا يسافر وحده، فلا شك أن الرفيق مما يؤنسه، والسفر بالإنسان بالليل ربما تعرض لبعض المخاطر أو الوحشة، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يسافر الإنسان أو يسير في الليل وحده. وفيه أمر بأن يكون معه آخر ولا تعارض بين الحديثين، فإن أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل، الحديث الذي رواه أبو داود، وهذا الحديث الآخر يأمر بأن من سار بالليل أن يكون معه رفيقا، فلا تعارض بين الحديثين. نعم
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. عبر البريد الإلكتروني للبرنامج وصلتنا رسالة من المستمع فؤاد وهو من تايلاند. السؤال الأول يقول بنى إخوتي منزلا لنا في تايلاند وبنوا بجانبه 3 منازل وأجروها لبعض الأشخاص بمبلغ حوالي 200 ريال شهريا للمنزل الواحد، ويجتمع لدينا تقريبا 7200 ريال في السنة. والسؤال بأن إخوتي يقوموا بأخذ جزء من هذا المبلغ مبلغ الإيجار لتحسين المنازل، فهل على هذا المبلغ زكاة وكم مقدار الزكاة؟
ما حصله ما يحصله المسلم من غلة إجارة منازل أو راتب أو نحوه تجب زكاته إذا حال عليه الحول وبلغ نصابا، وأما ما يصرف من الأجرة أثناء الحول لإصلاح الدار نفسه قبل أن يتم على النقود الحول فهذا لا يزكى، وإنما يزكى ما يتوفر من المبلغ ويحول عليه الحول. نعم
أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يقول في قريتنا إمام يأم بنا في المسجد، ونحن نعلم أن هذا الإمام يأكل أموال الناس بالباطل وكذلك يأكل أموال الأيتام، فما حكم الصلاة خلفه؟ هل تجوز أم لا؟
الإمام الذي اختلت عدالته لا تترك إقامة الجماعة لأجل فسقه واختلال عدالته، بل يصلى خلفه محافظة على الوحدة والجماعة، ثم يسعون إلى تغييره بالأفضل. إذا كان هناك جهة مسؤولة مثلا عن المساجد يراجعونها ويبينون دواعي تغييره، أو إذا كان عين من قبل أيضا جماعة معينة عندهم في تلك البلاد أيضا يرفعون أمر هذا الإمام إليهم ليغيروه بشخص قائم العدالة خال من موجبات الفسق مما يؤهله للإمامة. نعم
أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع فؤاد من تايلاند في سؤاله الثالث يقول بعد كل صلاة في المسجد عندنا يرفع الإمام يده ويدعو من الأدعية المشروعة، والمأمومون يقومون خلفه بالتأمين، فما حكم ذلك في الشرع؟ هل هذا الأمر بدعة أم أنه جائز؟
هذا الأمر لا أصل له، لأنه لم يكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل واحد يأتي بالذكر المشروع لوحده. وأما الدعاء الجماعي على الصفة التي ذكرها السائل فهو بدعة لا أصل له، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويقول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فهذا العمل لا أصل له، ويجب مناصحة هذا الإمام بترك هذا العمل، وأن يترك هو يقوم بالذكر المشروع بعد الصلاة لوحده، وكل واحد من المأمومين يأتي بالذكر المشروع لوحده على وفق ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل في سؤال آخر عن حكم مسح الوجه والصدر بعد الدعاء عقب الصلاة أو بعد دعاء القنوت.
متى ما شرع رفع اليدين في الدعاء، في دعاء القنوت، في الدعاء مطلقا بعد النافلة وما في حكم ذلك، فإنه لا يشرع مسح الوجه والصدر بهما، لأن الحديث التي وردت في ذلك وفيه كما يقول شيخ الإسلام تيمية حديث أو حديثان لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإنه لا يفعل، بمعنى أن من دعا ورفع يديه فإنه إذا انتهى يردهما من دون أن يمسح بهما وجهه وصدره. نعم.
أحسن الله إليكم. في سؤال آخر من أسئلته يقول كثير من الناس في بلدنا يقومون بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ولكنهم لا يحددون لهذا الاحتفال وقتا معينا بل يفعلونه في أي وقت، فما حكم فعلهم؟ وفي بعض الأحيان يأتي بعض الناس إلي ويحرجني لكي أذهب معه للأكل وهو يحتفل بالمولد، وأنا لا أستطيع أن أفعل شيئا، وإذا خرجت من المكان يغضب ويقول بأنني متكبر عليهم ولا أجيب دعوتهم، فماذا تنصحني جزاكم الله خيرا؟
الأصل في المسلم في قيامه وأدائه بالعبادات أن يسير وفق ما رسمه الشرع، كما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وكما قال الله عز وجل أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الواجب على المسلم الالتزام بهدي الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل ما لا يقبل من العبادة إلا ما كان خالصا صوابا، خالصا على لوجهه الكريم وصوابا على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
وعيد الميلاد هذا الذي يذكره السائل نحن نبحث في كتاب والسنة هل جاء فيهما الأمر بهذا العيد، وهل فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وهل فعله الخلفاء الراشدون من بعده، وهل فعله الصحابة الكرام؟ لم يفعل ذلك أحد، لا من هؤلاء ولا حتى من القرون المفضلة التي جاءت بعدهم، فكلهم لم يحتفلوا بعيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. قد بقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرسالة في مكة مدة وفي المدينة مدة ولم يحتفل بعيد ميلاده ولو مرة واحدة، وكان ذلك مشروعا لفعله. والعبادة اتباع، العبادة اتباع، والابتداع فيها منهي عنه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كل بدعة ترد على العبادة من العبادات فهي مردودة بموجب هذا الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. أنت أيها المسلم تطلب الأجر والثواب من الله عز وجل، نعم عليك بالطريق المشروع، واحذر الطريق المبتدع، لأن الطريق المشروع هو الذي فيه الأجر، والطريق المبتدع فيه وزر، لأن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، فلا يجوز أن يتخذ مولده عيدا، ولا يجوز إقامة مثل هذه الأعياد ولا حضورها. وما ذكره السائل أنه يحضر ويسير معهم، لا يجوز له الحضور ولا السير في مثل هذه الأعياد، إلا لشخص يستطيع إنكار المنكر بأن ينصح ويوجه بعدم شرعية مثل هذا العمل. أما أن يحضر ويجلس وينصرف، فهذا فيه حضور للمنكر مع عدم القدرة على إنكاره ومشاركة أهله وتكثير سواد أهله، وهذا غير جائز شرعا. نعم،
أحسن الله إليكم. في أحد أسئلته يسأل ويقول: هل يجوز أن نلعن الكافر المعين؟ مثلا المدرس عندنا في الجامعة غير مسلم، فهل يجوز لنا أن نلعنه ونعلم بأنه كافر؟
لا يجوز للمسلم أن يكون لعانا ولا طعانا، ولا يجوز له أن يلعن الكافر المعين، لأنه لا يدري ما يختم له، لا يدري ما يختم. ربما هذا الشخص المعين أنت تلعنه يهديه الله عز وجل ويفتح صدره للإسلام ويختم له بخاتمة طيبة، ولذلك فنقول لا يجوز للمسلم أن يلعن كافرا معينا.
أحسن الله إليكم. من أسئلة الأخ فؤاد وهو مسلم من تايلاند، يقول: هل يجوز لي الزواج من ابنة عمتي أو ابنة عم أبي؟
نعم، يجوز له الزواج من المذكورات في سؤاله إذا لم يكن هناك مانع من جهة أخرى كرضاع أو غيره. نعم. أما على ما ذكره وبسطه في سؤاله فإنه يجوز الزواج من هؤلاء، لأنهن لسنا من المحرمات عليه، لا تحريما مؤبدا ولا تحريما مؤقتا. نعم،
أحسن الله إليكم. في سؤاله الأخير يقول: أحدهم استدان مني مبلغا من المال ومر عليه الحول ولم يرد مالي إلا بعد حولين، فهل في هذا المال زكاة؟
من كان له مال على آخر من قرض أو ثمن مبيع وما في حكمهما، فإن كان على مليء باذل وجب عليه أن يزكيه على كل حول، فإن شاء زكاه من ماله، وإن شاء إذا قبضه بعد سنة أو سنتين أو ثلاث أخرج زكاة ما مضى منه. وأما إذا كان على مماطل أو معسر، المماطل هو من إذا طلبه السداد قال غدا وبعد غد وبعد أسبوع وبعد شهر وتمضي الأيام الكثيرة بل والأشهر ولا يسدده، أو كان على معسر، والمعسر هو الذي لا يستطيع السداد. فإذا كان هذا النقود المؤجلة على شخص من ثمن مبيع أو قرض، هذا الدين على معسر أو مماطل، فإنه لا زكاة فيه. نعم،
أحسن الله إليكم. السائلة أم رزان تسأل وتقول: نريد أن نحرم بالعمرة، مع العلم بأننا نسافر من الرياض إلى جدة بالطائرة، والسؤال: من أين يكون الإحرام وهل هناك شروط الإحرام؟
إحرام السائلة التي سافرت للعمرة من الرياض إلى جدة، فإنها تحرم إذا مرت بقرن المنازل وهم ميقات أهل نجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين المواقيت ومنها قرن المنازل لأهل نجد، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فيلزمها الإحرام إذا مرت الطائرة فوق ميقات قرن المنازل. في العادة يعني ربان الطائرة يعلن للركاب بأن من أراد العمرة فإننا سوف نمر على الميقات مثلا بعد كذا دقيقة ليتهيأوا، فإذا أوشكوا أو قربوا منه جدا أيضا نبههم مرة ثانية. فالإحرام في الطائرة يكون إذا حاذت جوا قرن المنازل بالنسبة للسائلة. أما شروط الإحرام فهو النية، نية الدخول في النسك ينوي الدخول في النسك، وهي النية من أهم ما يجب أن يحققه، بالإضافة إلى ترك محظورات الإحرام على من أحرم، وأن يعين ما يريده من حج أو عمرة. ذكرت السائلة أن قصدها هو العمرة، فتعين أيضا أنها تريد العمرة. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. حبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فشكر الله لفضيلته. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذه الحلقة، فشكر الله له. نتواصل معكم عبر رسائل الجوال القصيرة على رقم الجوال 0534700700، أو عبر الفاكس 01405-7557، ويسبق الرقمان بمفتاح المملكة لمن كان خارجها. كذلك عبر إيميل البرنامج، البريد الإلكتروني azah22@gmail.com. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.